بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنك خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، تفضل أخوي إيهاب من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين، أهلا وسهلا.
أقول لك يا شيخ، السؤال الأول، هل يجوز مشاهدة المسلسلات؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، في ظل الفتن الموجودة الآن في ليبيا، ماذا يجب على المسلم أن يفعل؟
طيب،
واضح السؤال، بارك الله فيك يا شيخ.
واضح، بارك الله فيك. تفضل عبد السلام، جزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا، مرحبا أخوي.
الحمد لله، اشتقنا لكم.
نحن كذلك، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
دعاءكم لنا إن شاء الله بالشفاء.
الله يشفيك ويعافيك، يتولاك وإيانا يا رب العالمين.
شيخ، عندي بعض أسئلة.
تفضل يا أخي.
شيخ، عندنا يعني مسألة التوكل.
نعم.
بعض الإخوة هنا يشدد على عامة الناس، هي صحيح أنها عبادة محضة يعني ما يجوز يعني، ولكن هنا يشددون على العامة.
كيف؟
نعم، يشددون على العامة، يقول له لا تقول له، هذا يكون كفر وهذا شرك وهذا.
يعني كيف شددوا عليه في أي مسألة أخي الفاضل عبد السلام؟
مسألة التوكل مثلا، يقول توكلت على الله وعليك.
أي نعم.
يعني لا طيب. يعقب يعني يشرك يعني، حتى في التعقيب أيضا منهم من يشدد في ذلك يعني.
طيب،
إن كان يعني التعقيب صحيح بعض العلماء يعني.
أبشر. سؤال آخر
يا شيخ؟
أي، مفهوم، الله يحفظك. في سؤال آخر عبد السلام؟
نعم.
عندك سؤال آخر؟
نعم، عندي سؤال فقط.
تفضل أخي.
شيخ، فقط لو تشرح لنا يعني التورع.
طيب. أبشر يا عبد السلام، مفهوم، الله يحييك.
شيخ أيضا.
طب عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ودي أسأل فضيلتكم بخصوص التغير الآن اللي في الخلق الله.
إيه.
بالنسبة للنساء والرجال. من رغم أن هذا الإنسان أو الإنسانة لها الصحة والعافية، ولكن تعمل في التجميل الوجه.
أي.
هل هو كما نزل توعد الشيطان في الآية، في آية في سورة النساء،
ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
لا يغيرن خلق الله.
طيب،
أنا لا أقصد الناس اللي هم موجودين بهم، لكن أقصد الناس الذي موجودين بهم الصحة والعافية.
طيب يا عبد الله.
سؤال ثاني يا شيخ.
أي. فضل عبد الله.
أنا لما أختص بالدعاء وقل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين يشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك ورسالة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل الدعاء هذا صحيح؟
طيب.
المسح على الخفين حفظكم الله.
أين؟
هل الأمسح على الجوربين، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، أو بيد واحدة اليمين؟
أبشر يا عبد الله.
شكرا.
مرحبا، تفضل يا سارة رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا مبارح كنت اتصلت عليك في شخص واحد عنده مشكلة مع أرحامه.
إيه.
بس لو متذكر السؤال، أنا بس أحب أوضح نقطة، إنه هو ما قاعد يقصر معاهم، ويعني لو عنده مشكلة إنه ما قادر يوصلهم وكذا بيعتذر منهم، بس هم ما يقبل اعتذار، هم يعني مشكلة أهله إنه يعرفوا اللي بينهم ولا عليهم.
اختصار، الله يحفظك، يظهر حلقة أمس أغلبها كان عن قضية الرحم، وأنا فصلت.
طيب، أنا سؤاله في
طولت وفصلت في هذه أخت الفاضل، وبينت حتى لو كان هو مظلوم أو لا يقدر يصلهم، بينت بأنه يعني قدر المستطاع ويصلهم حتى لو أساءوا إليه.
طيب طيب يا شيخ، سؤاله هو تحديدا
هي.
إذا هو بيصرح لهم أحيانا إنه يقول لهم أنا بوصلكم بس عشان صلة الرحم، ما عشان يعني شيء تاني، إنه بس عشان رب العالمين، كذا يكون منه أذى بالنسبة له ولا كيف؟ بس النقطة دي يعني.
طيب يا سارة،
جزاكم الله
خير. أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالي يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول،
وين علي؟ يا علي، علي راح.
ألو؟
علينا ماش.
ألو،
حاول يا علي مرة ثانية. تفضل. تفضل محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بالخير.
مساء الخير والنور والعافية.
الله يحفظك الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، طول عمرك عندنا مزارع، وكذا لما كان الوالد الله يرحمه كان يوزع منها ما نبي، يعني وزع على الأهل وعلى أصدقاء وعلى الأرحى وعلى الناس يعني الفقراء. وتوفى الوالد الله يرحمه، وما زلنا يعني نفس طريقته. عندي أخوان طبعا، وإحنا ماشيين على طريقة الوالد، لأنه في وكالة من عندهم بالنسبة لي أنا أتصرف بها الشيء هذا.
طيب
والسؤال الثاني، الله طول عمرك
أبو أخي محمد. محمد أخوي.
نعم.
أنتم تطلعون زكاة هذه ولا لا؟
إيه طلع زكاة يا طال عمرك، ولكن الباقي اللي يزيد ما عندنا نبيعه يعني.
طيب طيب
نصدق به يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، رحم والديك، أنا ما عندي عيال، وعندي أخوان، والأخوان من أب، وفي من أب وأم، وفي من أب، هل يعني يورثوني؟
طيب يا محمد،
يعني أنا عندي أخوان من أب وأم، وعندي أخوان بس فقط من الأب يعني. أيوة. أمهم واحدة ثانية يعني.
يعني عندك أخوان من أب وعندك أخوان من أم.
أيوة.
أي وليش وليش
يورثوني يعني؟ لأني ما عندي عيال.
أي وطبعا عندك زوجة.
أي عندي زوجة. نعم.
والوالدة عايشة الله يحفظها ولا توفى؟
لا، الوالدة.
أي
الوالدة عايشة. نعم الله يحفظها.
أي الوالدة عايشة.
أي الوالدة، أما الوالد توفي.
طيب وراك أنت مستعجل على التركة الله يهديك وتقسيمتها.
شكرا يا شيخ.
ها محمد.
نعم شيخ.
أقول ليش يعني مشغل بالك بقسمة التركة من الآن؟
والله شيخ أنا بسمعك ضعيف.
أقول ليش مشغل بالك بقسمة التركة من الآن يعني؟
لا يعني أبى أعرف يعني سبحان
طيب.
الله تعرف طيب. الدنيا.
طيب يا محمد.
أعرف الدنيا عرفان يعني.
طيب يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله.
مشكور يا شيخ. مشكور.
مرحبا، أهلا وسهلا.
مشكور.
خلاص. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا بالأمس الأخت صالحة من أندونيسيا أنا وعدتها إن شاء الله بفصل لها الجواب، لأنها سألتني سؤال وآخر البرنامج فأنا أجبتها بشكل يعني مجمل. صالحة سألت تقول هناك 7 آيات يسمونها المنجيات تقرأ في أذكار الصباح والمساء، تقول هل هذا صحيح؟ إحنا قلنا لها هذا غير صحيح. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في كل من يشاهدني، هناك من الناس من يأتي فيوظف بعض الصور وبعض الآيات فيما لا فيما في أشياء لم ترد لا في القرآن ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السور 7 أو الآيات 7 هي اسمها المنجيات وتوظف وتخصص في وقت الصباح والمساء أو في أي وقت آخر. فما عندنا شيء من هذه يا أخت الفاضل، فانتبهي بارك الله فيك. وأنا سبق يا صالحة خصصت حلقة كاملة عن أذكار الصباح والمساء، وأتيت بالأدعية الصحيحة الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أذكر هذه الأشياء. فلو رجعت للحلقة ويعني حاولت أنك يعني تستمعين إليها وتشاهدينها جيدا لعلك إن شاء الله. وأيضا اللي ذكرته حرصت كل الحرص على أني لا آتي إلا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاتركي هذا لله وتركك له هذه عبادة. لماذا؟ لأنك فيها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور العبادات فإنه دين بالنسبة لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تركه. فالترك أيضا شرع ودين. فالرسول لما ترك بعض الأشياء هذا دلالة على أنه ليس من الدين وليس من الشرع. بارك الله في الجميع. إيهاب اليوم الليبي يسأل يقول ما حكم مشاهدة المسلسلات؟ يا أخي إيهاب بارك الله فيك ورضي الله عنك، الدنيا خلقها الله عز وجل وجعلها أياما معدودة،
ولذلك ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وهو مسافر، وكل يوم يمر على الإنسان في واقع الأمر إنما يقطع مرحلة من مراحل سيره وسفره إلى الله جل وعلا. ولذلك الآن كل يوم تغيب شمسه أنت قطعت مسافة من مسافة السفر الذي سيقربك إلى الدار الآخرة. فالعاقل الكيس الفطن هو الذي ينتبه لنفسه، هو الذي يعرف حقيقة هذه الحياة، هو الذي يعرف حقيقة دوره في مسرح هذه الدنيا والحياة، هو الذي يجتهد في أن يعمل ويزدرع في هذه الدنيا حتى يجني يوم القيامة ما عمله في هذه الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك بأن الإنسان ينبغي له أن ينتبه لحياته وأن لا يضيع عمره في أشياء قد لا يكون فيها ضر ولا نفع، وفي أشياء قد تكون مآلاتها ضرر، يعني نهاياتها ضرر على دين الإنسان، على قلبه، على روحه، على تفكيره، على عقله. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فإذا كان عند الإنسان فراغ فينبغي له أن يهتبله وأن يستغله وأن يستثمره في طاعة الله، فيما يقرب إلى الله جل وعلا. هذه الدنيا أنزل إليها الإنسان في واقع الأمر ليعمل حتى ينتقل إلى الدار الحقيقية وهي الجنة، رزقنا الله وإياكم جنته. المقصود يا أخي الفاضل هذه نعمة من نعم الله، أن الله تعالى أعطانا الصحة والفراغ. ولذلك يقول ابن مسعود: إني لأمقت الشاب لا أجد في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. إذا انتهى الإنسان من عمل الدنيا اشتغل بما يقرب إلى الله جل وعلا. الآن قل لي بربك كم من الناس الذين يختمون القرآن في كل 3 أيام أو في كل أسبوع؟ بربك الآن فيه لكن عدد قليل. كم من الناس الذين يقرؤون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وفي حياته؟ كم من الناس الذين يجلسون في مجالس الذكر وفي حلق العلم؟ كم من الناس الذين إذا وجدوا فراغا جلسوا يستغفرون الله ويسبحون الله ويحمدون الله عز وجل؟ أنا لا أقول والله الإنسان كله يقضي حياته كله في الذكر والدعاء، لا، ولكن أغلب الناس الآن مشغولين بالدنيا. يعني الآن نحن مطالبون بأن نحدث الناس في أمور الآخرة، لماذا؟ لأن الناس ما يحتاجون من يوصيهم في أمور الدنيا، أساتذة فنانون في قضية اهتبال الدنيا، ما يحتاج يجي واحد يقول له والله إن الشريعة جاءت بإعمار الدنيا والسعي للآخرة. هو عارف الشق الأول، عارف 100%، ولذلك متقن الدنيا. الناس الآن بحاجة أن تدلهم إلى الله عز وجل، بحاجة الناس أن تذكرهم باستثمار الوقت واستغلاله. كثير من الناس الآن يؤمل ويسوف ويعتقد بأنه سيعمر سيعيش 100 سنة، ولذلك دائما يرحل العبادات والطاعات واهتبال الفرص وينقلها، يقول لا بعدين بعدين، وما يدري المسكين لعل أكفانه بالغيب تنسج. فيا أخي الفاضل نصيحة محب لك ولكل من يشاهدني على استثمار الوقت واستغلاله، ووالله ليس هناك أجمل ولا أروع ولا أمتع من أن يعيش الإنسان دائما أجواء روحانية إيمانية، ما بين قراءة قرآن، ما بين التنقل في رياض حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة سيرته، ما بين زيارة الأرحام، ما بين طلب العلم الشرعي، ما بين الجلوس في حلق الذكر، ما بين خدمة الناس. يكون عند الإنسان عمل تطوعي، يكون الإنسان يعيش للآخرين لا يعيش لذاته فقط. هذه والله قيمة الحياة. ولذلك ماذا قطعنا الحياة إلا مثل هذا الجنس من الناس الذين فعلا عرفوا حقيقة دورهم في مسرح هذه الحياة، وعرفوا المهمة التي أنزلوا من أجلها، ولذلك استثمروا الدنيا في إعمار الآخرة. إيهاب يسأل يقول: نحن في فتن الآن في ليبيا. يقول: ما العمل؟ أخي الفاضل الفتن هذه أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ووالله الذي لا إله إلا هو إن محمدا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا أخبرنا فيه، أعطانا منه علم. حتى يقول الصحابي: ما من طائر نصفق بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندخل المرحاض ونستنجي ونتوضأ. بربك يعني هل يترك مثل هذه القضايا الكبرى التي فيها الفتن وكذا يتركها. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني أشياء بسيطة، فما يعقل أبدا أن يترك لنا القضايا الكبرى كيف نتعامل فيها. ولذلك الفتن هذه أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عن كل شيء، حتى أخبر عن قضية قتل الأرحام بعضهم بعضا. سيأتي زمان فيه فتن والعياذ بالله تطيش العقول، تطيش العقول، يظهر الغلو، يظهر التطرف، يظهر الشر. ولذلك قال حتى إن الرجل ليقتل جاره والعياذ بالله. الرسول ذكر لنا جملة من الأمور التي يعتصم بها الإنسان من الفتن، أولها أول الفتن التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والإكثار من الطاعات وزيادة الجرعة في هذا الأمر أكثر من أي وقت سابق، بمعنى أن يكون الإنسان أقرب إلى الله من أي وقت سابق، بمعنى يقلل الخلطة، يقلل كذا ثم يقترب إلى الله. الأمر الثاني الصمت، فمن صمت نجا. ولذلك كان أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت الفتنة صمتوا. ولذلك أحيانا الإنسان يخوض في الفتنة بالكلام فيسفك دما حرام ويدخل النار خالدا مخلدا، كما في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر الآخر الاعتصام بالكتاب وبالسنة. الأمر الآخر النظر إلى من تتحقق بهم الجماعة والاجتماع، ولاة الأمر، العلماء الربانيين الذين في واقع الأمر كلامهم في الفتنة ثقيل على العامة، لأن العامة يطيشون، عقولهم خفيفة ويستخفون من قبل الآخرين. ولذلك العالم في كلام العالم في الفتنة ثقيل على الناس. ليش؟ لأن الناس يريدون ليطيرهم، يريدون ليدفعهم، يدفعهم إلى 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 المحرقة وإلى المهلكة. لكن إذا اعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأيضا عرفوا من تجتمع حوله الكلمة من ولاة الأمر ومن العلماء، أمنوا بإذن الله. ولذلك ماذا قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العاطفة الحارة الجياشة ما تكفي، لا بد من علم، لا بد من عقل، لا بد من حكمة ترشد هذا الأمر، وإلا أصبحت مغامرة، أصبح طيش، أصبح هلاك، أصبح إلقاء في التهلكة، نسأل الله العافية والسلام. هذه يا أخي الفاضل أهم الأصول التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني التقرب إلى الله والصمت في الفتن والتزام الجماعة هذا أمر غاية في الأهمية. هذا الذي أوصيكم به يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. عبد السلام من الجزائر يقول: عندنا بعض الأشخاص يشددون على العامة في بعض الألفاظ مثل قضية التوكل على الله. بعض العامة يقول: توكلت على الله وعليك، يقول يشددون ويعني يغلظون على الناس، ما الحكم فيه؟ أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم، وهي أن الدعوة قائمة على الحكمة، قائمة على الرفق واللين والتلطف مع الآخرين. يقول جل وعلا لموسى وهارون: وقد بعثهما إلى طاغوت من طواغيت الدنيا فرعون، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أنا ربكم الأعلى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. ولذلك لما جاء موسى وهارون دعواه إلى الله عز وجل بدعوة أخرجها مخرج السؤال: هل لك إلى أن تزكى؟ ما قالوا تعال أسلم ولا تعال زكي نفسك، قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأخرج الدعوة مخرج السؤال، السؤال، وهذا يدل على أن هذا هو المنهج الرباني الذي أراده الله جل وعلا. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني على علم. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق دائما واللين طيب. بعض الناس قد يكون عنده حدة وغلظة وخشونة ويقول: والله هذا دين الله. من قال لك بأن دين الله تدعو بهذه الطريقة؟ أنت تمثل نفسك، قد يكون أنت عندك مشكلة، عندك عقدة يعني في 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 الأصل، وتأتي الآن وتحاول أن تطوعها للدين، وهذا غلط. دين الله عز وجل ما يجوز للإنسان أن يصادره ويكون وصي عليه، وأيضا يقول والله أنا ما همني أعظ بخشونة بغلظة، لا لا لا، ما يجوز لك أبدا، لأنك بهذا تنفر الناس. تقول عائشة رضي الله عنها إن منكم لمنفرين، وتقول وإن منكم لمن يبغض، إن منكم من الناس من يبغض العبادة إلى الله. قالوا كيف ذلك؟ يقول لها عبيد بن عبد، قالوا كيف ذلك؟ قال يقوم فيصلي فيطيل بالناس، هذا تبغيض للدين، أو يخطب الجمعة فيطيل بالناس. ولذلك يا أخي الفاضل، هؤلاء الطيبين أحيانا قد يكونوا على الحق، وكثير من الناس عنده بضاعة لكن ما يعرف يسوقها، بعض الناس عنده علم لكن مش عارف يسوق هذا العلم، مش عارف يؤديه، ما عنده الأسلوب ولا الأدوات ولا الحكمة في قضية تبليغ دين الله عز وجل. هؤلاء العام ما يقعون هذه المسألة، ما فيها إجماع. بالمناسبة توكلت على الله وعليك ما فيها بالمناسبة إجماع. من أهل العلم من يقول ما فيها بأس لأن المقصد معروف، ومن أهل العلم من يقول لا، العبادة التوكل عبادة محضة، ولذلك ما يصلح فيه التشريك بمثل هذه الصورة، وإنما لابد أن يقول توكلت. حتى قالوا لا يقول توكلت على الله ثم عليك، لا، يقول أنا اعتمدت عليك، أنا وكلتك في هذا الشيء، فوضت إليك أن تعمل هذا الشيء، أو يعني من هالقبيل هذا. فما في حاجة أصلا تأتي بتوكلت على الله عليك. ولذلك المسألة يعني فيها كلام. فأحيانا بعض الناس لما تجيه بأسلوب طيب ورقيق يقبل منك، أما تأتيه بأسلوب خشن وبأسلوب فوقي وبأسلوب الأوامر ما يقبل منك. أنت جعلت بينك وبينه سد. طبعا هذا الكلام ليس لك يا أخي عبد السلام أن تنقل هذا الكلام، واضح عليك بأنك ممتعض من هذا الأسلوب. ولذلك أخبرهم يا أخي الفاضل بأن هؤلاء عاشوا دهر طويل هم يقولون هذا الكلام، ألفوا بعض البدع، ألفوا بعض المعاصي، ألفوا بعض المخالفات، فيحتاجون أيضا إلى وقت طويل وأسلوب جميل حتى تنتزع منهم هذه الأشياء. أما قضية والله تأتيهم بشكل صدامي ما يمكن يقبلوا من الإنسان. فيا أخي الفاضل علمهم وبين لهم، وأنتم اجتهدوا على مثل هذا، وقول لهم الأفضل والأكمل والأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم اذكروا لهم بعض الأحاديث لما جاء الرجل قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، كيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، ثم قال إن شأن الله أعظم. بينوا لهم هذه الأحاديث، صدقوني بأنكم تأسرون قلوبهم. بارك الله فيكم. عندي فاصل قصير، نعود إليكم بعده بحول الله. حياكم الله من جديد. عبد السلام بارك الله فيه في سؤال الثاني، يقول يريد شرح صورة بيع التورق. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لبيع التورق هو أن يأتي إنسان إلى شخص آخر يملك سلعة معينة فيشتريها منه بأجل، يعني بأقساط، وهو لا يريد هذه العين وإنما يريد ثمنها، فيذهب فيبيعها على شخص آخر ليحصل على الثمن، يشتريها بأجل ويبيعها على غيره بحاضر حتى يحصل على الثمن، هذه صورة التورق. إذا سألتني عن الحكم، الحكم خلاف بين الفقهاء في القديم والحديث، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز بيع التورق بهذه الصورة بشرطين. الشرط الأول أن يملك البائع الأول السلعة ملكا تاما، بحيث يضمن هذه السلعة فيما لو إذا تلفت قبل قبض المشتري، هذا واحد. الثاني أن لا يبيعها المشتري عليه، وإنما يبيعها على طرف آخر من دون مواطأة بينهما، بمعنى أنه إذا باعها عليه أصبحت محرمة، لأن هذا يسمى بيع العينة، وهو من البيوع المحرمة. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يسأل يقول يعني كثر الآن التغيير في خلق الله بالنسبة لأناس الله عز وجل معافيهم ويعني سليمين، ما يسمى بعمليات التجميل بالنسبة للرجال والنساء، يقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يعيد العضو الذي تشوه أو انقطع إلى أصله أو إلى وضعه وحالته. فكل إنسان حصل عنده حرق مثلا في البدن، قطع مثلا، ضربة معينة، مرض، فتشوه العضو في الجسم سواء الظاهر أو الباطن يجوز له أن يعيده. فلو افترضنا مثلا رجل قطع أنفه يجوز أن يركب أنف، رجل مثلا حصل يعني كسر في الأسنان يجوز أن يركب أسنان، رجل حصل مثلا ضربة في الشفة يجوز أن يلحم الشفة وأن يعالجها وأن يجملها، عنده قطع في الأصبع يجوز، هذه كلها جائزة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يسعى في طلب الصحة، سواء يعني طبعا فيما يتعلق بطلب الصحة عن طريق التداوي أو عن طريق الرياضة أو عن طريق الدخول مثلا في أندية يعني تقوية البدن وإزالة الشحوم مثلا أو الدهونات المتراكم، هذا كله مشروع وجائز. ولذلك عندنا الرياضة في الشريعة مباحة بضوابط شرعية وقواعد مرعية ويعني وأسس معروفة. الأمر الآخر، يأتي شخص الله جل وعلا معافيه معطيه الصحة والعافية ومجمله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيأتي فيغير خلق الله، هذا ممن اتبع الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. كإنسان مثلا يعني عنده مثلا شيء في الأنف، طول في الأنف طبيعي يتناسب مع وجهه، يروح ويصغر الأنف، أو المرأة تصغر الأنف، أو ما يسمى بنفخ الخدود، أو ما يسمى بتصغير الحنك، أو ما يسمى بتكبير الصدر، أو أشياء ثانية كلها يعلمها من يشاهدني ويستمع إلي، انتشرت وللأسف الشديد انتشارا كبيرا، هذا والعياذ بالله محرم. ولذلك قال الله جل وعلا عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. في أحد أوجه التفسير الصحيحة في هذه الآية هي مثل هذه القضية، وهي السعي في تغيير خلق الله بالنسبة للإنسان. هناك أوجه كثيرة يعني ذكرها العلماء، منها هذا. ولذلك يستدل الفقهاء بهذه الآية على من جاء فيغير خلق الله عز وجل عن طريق مثل هذه الأشياء، مثل نفخ الشفايف، مثل نفخ الخدود يعني وغير ذلك، أو حتى قضية ما يسمى بالشد، شد الوجه. إنسان سبحان الله العظيم جعل الله عز وجل لكل مرحلة جمالياتها، مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة. الذي يجمل الرجل الكبير هي هذه التجاعيد، الذي يجمل الرجل الكبير هي تلك الشعرات البيضاء التي تظهر على الشعر أو على اللحية أو على شعر المرأة أحيانا، هذا الذي يجمل الإنسان، لأن هذه المرحلة السنية يتناسب مع هذا الشيء. فيأتي بعض الناس والعياذ بالله يبدأ في قضية يعني التغيير خلق الله. فيعني هذه المسائل حقيقة مثل ما ذكر الأخ السائل لا شك بأن داخل في النهي، وأيضا فيها تغيير لخلق الله، وما ذكره في الأشياء التي لا حاجة للإنسان فيها، وإنما هو خلاص صار عنده فلوس وصار يبحث عن الأشياء الجديدة وبدأ يلعب بخلق الله عز وجل الذي خلقه عليه. عبد الله يقول: أنا لما أقوم بالدعاء يقول أدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم أخص أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. يجوز ما في شيء. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، واغفر اللهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا طبعا العلماء يقولون في قضية التخصيص بعد العموم دلالة على إيش؟ على الأهمية. فأنت جئت إلى سادة أولياء هذه الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأربعة، فخصصتهم بالدعاء، يجوز. ولذلك قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال: وجبريل وميكال، وجبريل وميكال ملكين من الملائكة، فخصهم الله عز وجل دلالة على أهميتهم. ولذلك أنت لو قلت: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، واغفر اللهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جائز، بارك الله فيك. عبد الله يقول: لما أمسح على الجوربين أمسح باليمنى أولا ثم اليسرى ولا أمسح بيد واحد؟ أخي الفاضل، فيما يظهر والله أعلم أن المسح على الخفين والجوربين كالمسح على الأذنين، تمسحهما جميعا. أنت الآن إذا جيت تمسح أذنك شو تسوي؟ لما تمسح رأسك إذنك الثنتين تمسح، كذلك المسح على الجوربين. وفيما يظهر بأن الممسوحات بهذه الطريقة تمسحهما جميعا، بارك الله فيك. سارة من رأس الخيمة طبعا تقول هي اتصلت بالأمس وذكرت قضية قطيعة رحم، وأنا جبتها حقيقة جواب طويل، هي وبعض المتصلين من الخارج ومن الداخل اتصلوا في قضايا يعني مشاكل رحم وأطلت الجواب. هي تقول الآن هو الرجل يصرح لهم، هذا الرجل يقول تقول بأنه يكون خارج الدولة فيعتبون عليه، ليش ما جيت أنا في العزاء وليش ما جيت أنا في كذا؟ فهو يقول أنا أقول لهم أنا أصل رحم، الأصل الرحم أصلكم، يقول من استجابة لأمر الله. تقول هل هذا فيه منة أو أذى؟ لا، ما فيه منة أو أذى. يعني إذا حصل، طبعا لكل حادثة حكمها يا أختي سارة. يعني الآن لو شخص والله شكل طبيعي، يعني أرحام بينهم تواصل وكذا، يجي واحد يزور خالة أو عمة أو خالته أو عمته واعتادين على الزيارة، فيقول شوفي ترى أنا لولا أمر الله عز وجل ما جيتك. هذا كلام يقال، هذا كلام مجانين. الآن ما في مشكلة بينك وبين عمتك وخالتك وخالك وعمك، ما في مشكلة، ليش تقول الكلام هذا؟ هذا أذى، هذه والعياذ بالله أذية، هذا ما صار زيارة. لكن شخص مثلا الآن هم يعتبون عليه ودائما يلومونه ودائما يؤذونه ودائما يعني يشنعون عليه ولا يعتذرون له، فلما يجي يزورهم يقول يا جماعة الخير ترى والله أنا تركت أشغال الدنيا وتركت أعمالي وجئت من السفر والله علشان ربي عز وجل، ربي الذي أمرني بصلة الرحم، ولذلك أنا جايكم استجابة لأمر الله بهالطريقة هذه، ما في شيء بهالسياق هذا. إذا كان بهالسياق يقولون والله أنا مو بخوف منكم مثلا، ولا والله أنا راجيكم، ولا والله محتاج لكم، أنا جاي لأن الله ربي خلقني، الذي خلقني أمرني بأن أصل رحمي، فينبههم على هذا القضية. ليش؟ لأنه قد هم يفسرون هذا تفسير آخر ممكن، لكن والله شخص الأمور طبيعية يقول للناس أنا والله جايكم علشان كذا، لا. فبالسياق هذا يا أخت الفاضلة، وأيضا أنا ما أدري يعني هل الآن اللي تسألين عنه فعلا يحتاج هؤلاء أن يقول مثل هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يكون أحمق، قد يكون جاهل، إذا يمكن العياذ بالله قد يسب الله عز وجل إذا قال مثل الكلام هذا، قد يقول ما نحتاجك، مثل ما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل. فهو الآن يقدر هذه الأشياء، يقدر. أنا ما أقول هذا الكلام تأخذين تقولين له قل كذا، لا، هو يقدر. عقلاء، حمقى، جهلاء، ناس عندهم سعة صدر، ناس يتفهمون هذه الأشياء أم لا. تفضلي أمل. أمل،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندكم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لعدم الزواج، هل هو يعتبر من الابتلاء؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا صليت العشاء مرة من المرات، فأنا من السجود أنا شكيت في عدد السجود، فأنا سجدت بعد السلام سجود السهو، فهل صلاتي صحيحة؟
يعني شكيت في الركن؟
نعم.
شكيت أنك سجدت سجدة واحدة بس؟
ما أسمع.
أقول أنت شكيت أنك سجدت سجدة واحدة فقط؟
أيوة أيوة.
طيب.
يعني مجرد شك، أنا ما يعني ماني متأكدة يعني.
طيب.
السؤال الثالث.
أيوة.
هل يجوز أن نحلف بحياة الله؟
طيب. باقي شيء؟
لا شكرا.
مرحبا أختي. تفضل سفيان.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
مرحبا سفيان.
سؤالين من فضلك.
تفضل.
الأول، بعض الأئمة ما يعني نصلي وراهم يقيموا من بعد إقامة الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم ينتظر حوالي تقريبا دقيقة ما يسمى بعد أماكن يقول الدعاء للاستفتاح. يعني هل هي في الصلوات المفروض مثل الصبح والظهر والعصر إلى آخره يقال هذا الكلام أم لا؟ أم في الصلوات النوافل فقط؟
طيب يا سفيان، السؤال الثاني.
ثانيا، إذا كنت لا ترغب أن تصلي وراء شخص ما، وهذا الإنسان بعدما هو تصدر الجماعة، يعني ما كانش إمام يعني معين، تصدر الجماعة وأقام الصلاة وراح هو يصلي بالناس بالجماعة، ثم أنا مثلا لا أريد أن أصلي وراء هذا السيد وأخرج من الصف، ما قولكم والدين في هذه الأمر هذا؟
طيب، بالنسبة لكراهيتك له، لدين أم لدنيا؟
نعم،
كراهيتك له لدين أم لدنيا؟
لا، لدين، لأنه لا يفقه شيء في الدين.
لا يفقه شيء. طيب.
لأنه يعني يعلم ولكن لا يعلم، يعني حتى صورة الأعلى مثلا أو صورة من من لا يحفظ حتى نصف الحزب.
هو ليس إماما رسميا راتبا.
وهناك أناس يعني حفظ القرآن أحسن منا.
هو ليس إماما راتبا رسميا يعني.
لا لا ليس إماما راتبا.
آه طيب يا سفيان.
لكن يحبوا كما أقول يعني صخفاقة يحبوا أن يعني يكون هو سيد.
أبشر يا سفيان أبشر إن شاء الله. نعم. تفضل بلال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال. تفضل. مرت عمي بتروح العمرة. وعندها بتسأل بتقول هلا لما بعد ما خلصت العمرة وتحللت منها وخلصت بدها تعمل عمرة ثانية. هل المكان هي جاي من الأردن؟
إيه.
الإحرام اللي راح تحرمه في ميقات مع عائشة ولا محل أبيار علي محل مكان عائشة؟
طيب يا أم بلال.
شكرا لك.
مرحبا. طيب طيب الآن عندي الأخت خلصنا من الأخت سارة خلصنا منها. طيب محمد من الشارقة يقول عنده يقول الوالد الله يرحمه كان عنده مزرعة ويوزع على الأهل وكذا يقول الآن توفي رحمة الله عليه يسأل الآن عن قضية يقول إحنا يقول أنا أخواني معطيني وكالة واستمرينا على هذا الطريق يقول في شيء بالعكس يا أخي الفاضل لكم الأجر والثواب ما دام جميع الورثة اتفقوا على أن هالسنة الطيبة الحسنة اللي كان عليها الوالد رحمة الله عليه ماشي عليها بعد ما يطلع زكاة المزارع هذه الحبوب والثمار تبدون أنتم تقسمون صدقات وهدايا أبد استمر عليها ما دام أهم شيء جميع الورثة متفقين معك بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة لي يقول أنا ما عندي عيال وعندي إخوان من الأب وإخوان من أب وأم هكذا فهمت يقول عندي الوالدة يقول من يرثني أخي الفاضل. أولا بالنسبة إذا الإنسان توفي يعني رحمة الله عليه وعنده زوجة وأم وعنده إخوان من أب وأم يعني أشقة وعنده إخوان من أب فإن بارك الله فيك التركة تكون بالنسبة للزوجة الزوجة كلها الربع والأم لها الثلث الأم لها الثلث وبالنسبة للإخوان الأشقاء والإخوان للأب يرثون الباقي عصبه. بارك الله فيك يا محمد وأطال الله عمرك على طاعته. أمل من السعودية تسأل تقول هل عدم الزواج من الابتلاء؟ أخت الفاضلة قد يكون من الخير للإنسان طبعا كل شيء بقدر يا أمل كل شيء بقدر قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ولذلك الزواج قد من قدر الله عز وجل. شوف الآن سبحان الله من قدر الله وهذه آية من آيات الله. الآن رجل يتزوج امرأة ما كان فيه يعني خياله ولا في حلمه أن يلتقي بهذا المرأة يتزوجه هو في الشرق وهي في الغرب أو هي من قبيلة وهو من قبيلة أو هو من عائلة وهي من عائلة ما ولا اجتمع. ها آية من آياته فالله عز وجل كتب فلان يتزوج فلان وكتب أيضا أن فلانة تتزوج في السن الفلاني أبدا إما في سن 18 ولا 30 ولا 40 ولا 50 هذا قدر الله عز وجل. وأحيانا يا أخت الفاضلة قد يكون تأخر الزواج نعمة وخير ومنحة للإنسان ولذلك أنا أعرف كثير من النساء والله تمنينا أنهن ما تزوجنا وما استعجلنا في الزواج تقول العزوبية أفضل لما شافت والعياذ بالله من الجحيم اللي عاشته مع زوج لا يخاف الله عز وجل فيها وزوج غير متقي لله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة ما من شيء يختاره الله عز وجل للعبد إلا فيه المصالح العاجلة والآجل أبدا. فالإنسان إذا تأخر شيء من الزواج يقول اللهم لك الحمد اللهم اختر لي يا ربي اللهم لك الخيرة يا ربي ولما يفوض الأمر إلى الله عز وجل هنا يشعر بسعادة وطمأنينة. طبعا هذا ما يعني بأن الإنسان يبذل الجانب الشرعي وهي قضية مثلا يعني أولياء البنت مثلا يخبرون عندنا بنت في سن الزواج أو مثلا النساء يخبرنا أو هي مثلا يعني تخبر أحد أخواتها بأني أنا والله راغبة في الزواج هذا الجانب الشرعي يبذله الإنسان ونحن مأمورين بالجانب الشرعي. الجانب القدري الكوني هذه أبدا إذا تأخر فهذه سنة الله عز وجل الكونية القدرية ولا يمكن نسميها من الابتلاء لا هي ليست ابتلاء قد يكون ابتلاء باعتبار معين للشخص هو هل يصبر أم لا لكن كونها بجنسها ابتلاء لا هي منحة من الله عز وجل. يعني لما نفكر فيها بالتفكير الشرعي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعن سأل تحبه شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك. أمل تقول صليت العشاء مرة وشكيت في السجود وسجدت بعد شكيت بأني سجدت سجدة واحدة. تقول بعد السلام سجدت للسهو. يا أخت الفاضلة بالنسبة للشك إما أن يترجح الزيادة أو يترجح النقصان، فواضح أنك أنت ترجح عندك يعني أنك عفوا ترجح الزيادة والنقصان أو لا يترجح. أنت فيما يظهر بأنك ما جبت سجدة، فيما يظهر والله أعلم أنك أنت أتيت بالسجود، أتيت بالسجود. ودائما عندنا قاعدة الشك بعد العبادة مطروح، الشك بعد العبادة مطروح. فأنت تقول والله أنا ما كنت أدري يعني مترددة، الأصل أنك جبتي السجدة بارك الله فيك وصلاتك صحيحة والحمد لله. أمل تقول هل يجوز للإنسان أن يحلف بحياة الله؟ نعم يجوز أن يحلف الإنسان بحياة الله، يقول وحياة الله، يقول وحياة الله. لماذا؟ لأن حياة الله صفة من صفاته جل وعلا، ولله تعالى الحياة الكاملة. يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن صفات الحياة الدائم، ولذلك يجوز للإنسان أن يحلف بالصفة، يقول وحياة الله وعزة الله مثلا وقدرة الله، جائز بارك الله فيك. سفيان يقول بعض الأئمة لما يكبر تكبيرة الإحرام يقف دقيقة يأتي بدعاء الاستفتاح، يقول هل هذا مشروع في النافلة والفريضة أم أنه في النافلة دون الفريضة؟ أخي الفاضل سفيان بارك الله فيك، دلت النصوص النبوية على أن دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة والنافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة قال يا رسول الله ماذا تقول بعد التكبير، لأن الرسول كان إذا كبر سكت، فقال لقد ظننت أن لا يسألني غيرك يا أبا هريرة، وأخبره بدعاء الاستفتاح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح. طبعا بعض المذاهب الفقهية يقول لا هذا في النافلة دون الفريضة، والصواب الذي لا ينبغي قول غيره والأدلة عليه والأدلة دالة عليه أن دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة وفي النافلة وفي جميع الصلوات ما عدا صلاة الجنازة لأنها تكبيرات. جميع الصلاة تؤتى بدعاء الاستفتاح وهو سنة مستحبة، لو تعمد الإنسان تركه فالصلاة صحيحة، لكن ناقصة من حيث السنية. سفيان يقول شخص لا نرغب الصلاة وراءه، يقول شخص لا يعني لا يفقه في الدين ويعني يسارع إلى الإمامة، يقول فلو جاء يكبر فانسحبت أنا، هل علي شيء؟ أخي الفاضل أولا ينبغي على الناس أن يتقوا الله وأن لا يستشرفوا للإمامة، فالسلف الصالح كانوا يتدافعونها، وهم من هم؟ حفظة القرآن وحفظة السنة وأهل العلم وأهل الفتوى والاجتهاد، ومع ذلك كانوا يتدافعون الإمام، كل يقول تقدم يا فلان. هذا واحد. الأمر الثاني يجب منع، يجب منع كل من يتقدم في الصلاة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا جليا أو لا يفقه يعني في الصلاة فقها ربما لا يستطيع علاج الخطأ فيه، يمنع من قبل الدولة، من قبل الوزارة، من قبل الشؤون الإسلامية، من قبل جماعة المسجد يتفقون على منعه بحيث لا يترتب فتنة، أهم شيء لا يترتب فتنة. الأمر الثالث النصيحة يا أخي الفاضل، قدموا له النصيحة برفق وبلين، انفردوا به، قولوا له يا فلان اتق الله، هناك علماء وراءك، هناك حفظة، هناك حفاظ للقرآن، هناك من أهل الإتقان، فاتق الله، ما يجوز لك أنك تتقدم. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، إذا أنت تعتقد بأنه يلحن في الفاتحة لحنا جليا فلك أن تنسحب بشرط واحد ألا يتسبب فتنة. أما إذا ترتب على ذلك فتنة بحيث أن يقول بعض الصلاة شوفوا سفيان ماذا يعمل، سفيان يكفرني، سفيان يضللني، سفيان يفعل كذا وكذا، يحصل فتنة، لا، صلي معه بارك الله فيك وأعد الصلاة في البيت. أما إذا كان ما يلحن في الفاتحة وأيضا يعني يأتي بالصلاة بأركانها واجباتها فصلي وراءه يا أخي الفاضل وقدم النصيحة له، وهو لا بد أن يعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الأشخاص الذين لا تقبل صلاته من حيث الأجر قال وإمام قوم وهم له كارهون، إمام قوم يتقدم بهم وهم له كارهون، كارهون لدينه لا لدنياه. أما إذا كان مشكلة دنيوية لا ما يجوز لهم أن يتركوا الصلاة خلفه، أما إذا كان مشكلة دينية في عقيدته في أخلاقه في سلوكه في علمه في الصلاة فلكم الحق الكامل في هذا بارك الله، بشرط أعيد يا سفيان ألا يترتب مفسدة، لا تحدث فتنة، لا تكون ممن يقدح زناد الشر في المسجد، تريث وادرس الأمر وعالجها مع أصحابك والمأمومين. خلاص أم بلال بارك الله فيها، طبعا انتهى الوقت لكن على السريع أخت الفاضلة أم بلال رضي الله عنك، أولا يعني بالنسبة للعمرة لها سفرة واحدة فقط، فقولي لزوجة عمك بأن ما تكرر العمرة، ما تذهب للتنعيم ولا مسجد عائشة إلا في حالة واحدة، إذا سافرت من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى المدينة، يجوز لها ترجع مرة ثانية بعمرة، هذا الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، ولذلك تكفي العمرة واحدة في السفرة الواحدة، وعليها بكثرة الطواف وكثرة الصلاة في المسجد الحرام، فصلاة واحدة بمئة ألف صلاة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، شكري أيضا لطاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.